ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الكرام، حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم. أخواتي الفضليات، حييتن بتحية الإسلام، وطبتن وطابت جلستكن، وجعل الله عز وجل ما تقدمونه جميعا في موازين الحسنات، وجعله حسنا عتادا لحسن القدوم عليه، ويمنا لحسن المصير إليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أعوذ بك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، وسوق الشهوات إلى الشبهات، أعوذ بك من معرة اللسن واللكن والعي والحصر. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو اللقاء الرابع من سلسلتنا هكذا كانوا، وهذه السلسلة هي شرح لحديث مسلم الذي رواه من حديث عياض بن حمار المجاشعي بسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أوحى إلي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، فاقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذا يسلب رأسي فيدعه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واخزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمين، وعفيف متعفف ذو عيال، قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والرجل والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. وفي رواية: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وسقنا الأحاديث والأحوال التاريخية حول موقف اليهود والنصارى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف بنا المطاف إلى لقاءات الإسلام مع النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه كان للإسلام خمس لقاءات بين النصرانية، وبينه اللقاء الأول كان بالحبشة في أرض النجاشي، اللقاء الثاني كان بمكة قبل الهجرة بين وفد من نصارى الحبشة، واللقاء الثالث كان بالشام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد بعد صلح الحديبية. وكان طرف اللقاء فيه بين أبي سفيان وبين هرقل. أما اليوم إن شاء الله تعالى فسنتكلم عن اللقاء الرابع من هذه اللقاءات، وهو اللقاء الذي كان بمصر، واللقاء الخامس والذي كان في المدينة مع وفد نصارى نجران. قلنا يا أبا عبد الله أن العلماء اختلفوا في الوفد الذين ذهبوا إلى مكة، هل هم نصارى نجران أم نصارى النجاشي؟ قلت وأرجح أنهم نصارى النجاشي، لقول الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. لا عليك، ولقد وصلنا لهم القول فيه دليل على أن الأمر قد وصل إليهم، والأمر لم يصل إلى نصارى نجران بعد. ثم إن نصارى نجران كان لهم وفد في المدينة، فيستحيل أن يذهبوا بوفد في مكة ثم يذهبوا بوفد المدينة. ووفد نصارى نجران كما تعلمون الآن باهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزلت فيهم آيات المباهلة التي في سورة آل عمران. فلا نتعجل، فسنعرف الآن إن شاء الله تعالى كيف حدث هذا اللقاء. المهم أن هذا الكلام ليس للثقافة الذهنية الباردة أبدا، ولكنه علم يا إخوان. والله أقسم بالله العلي العظيم إني أتعب بفضل من الله عز وجل في تحصيل هذه الأمور لإلقائها على مسامعكم غضة قمطرية، فلا تضيعوا هذا العلم لأنه علم متين. وقلت وأكرر، ينبغي الحرص على هذه السلسلة بالذات، لأن حديث مسلم وحديث عيض بن حميد المدشعي حديث رائع ماتع، جمع أشياء وعلوما كثيرة، فينبغي التفطن، ولا ينبغي الالتفات عن هذا العلم، ولا ينبغي تضييع تسجيل هذه الدروس لأنها مهمة جدا في غاية الأهمية. عموما اللقاء الثالث، اللقاء الرابع، وهو لقاء الذي كان في مصر بين ملك من ملوك النصارى وهو المقوقس جريج بن مينا، وبين حاطب بن أبي بلتعة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مدريا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا برسالة إلى المقوقس عظيم الأسكندرية. قلت أن اسمه جريج بن مينا هو ملك الأسكندرية وعظيم القبط فيها، فقال: خيرا، وقارب ولم يسلم. فلما حضر عنده يعني حاطب، قال له حاطب بن أبي بلتعة، وانظروا إلى الكلام الذي قاله حاطب: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، يقصد فرعون، بقول له أنت سبقت في هذه البلاد رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر به ولا يعتبر بك. ثاني، قال حاطب للمقوقس كلاما شديدا، قال: أيها الملك، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر به ولا يعتبر بك. فقال المقوقس: هات، يعني اعطني رسالة. قال: إن لك دينا لن تدعه إلا لمن هو خير منه، وهو دين الإسلام. خاطب يقول له، يعني المقوقس أخذ الكتاب وبدأ خاطب يقول له: إن لك دينا لن تدعه إلا لمن هو خير منه، هو دين الإسلام الكافي به الله. نادى النبي، دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداؤهم له يهود، وأقربهم منهم النصارى. وما بشارة موسى لعيسى إلا كبشارة عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فيهم، وكل نبي أدرك فيه قوما فيهم بشر به، فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا النبي. وإلى هذا انتهى كلام حافظ. أعيده مرة أخرى. قال: أيها الملك، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به، يعني انتقم به من الظالمين، ثم انتقم منه، فاعتبر به ولا يعتبر بك. فقال المقوقس: هات. أعطاه الكتاب ثم أكمل. قال: إن لك دينا لن تدعه إلا لمن هو خير منه، هو دين الإسلام الكافي به الله. إن هذا النبي، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداؤهم له يهود، وأقربهم منهم نصارى. وما بشارة موسى لعيسى إلا كبشارة عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فبشر به، ومن يأتون بعده هم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عام إلى جميع الناس، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت قد أدركت هذا النبي فأطعه. قال المقوقس: إني نظرت في أمر هذا الرجل، يعني يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدته لا يأمر بمرهوب منه، ولا ينهى عن مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكذاب. وقال المقوقس لحاطب: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيا؟ قال حاطب: بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما باله لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من مكة؟ قال حاطب: فقلت له: أفتشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا، حيث أراد قومه قتله لم يدعو عليهم حتى رفع الله تعالى إليه؟ فقال له: أحسنت، إنك جئت من عند حكيم، إنك حكيم، جئت من عند حكيم. وهذه شهادة المقوقس لمن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وسامحوني إن كنت أريد أن أعيد كلام المقوقس مرة أخرى لتتبينوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إني نظرت في أمر هذا الرجل فوجدته لا يأمر بمرهوب منه، لا يأمر بشيء يخاف منه، ولا ينهى عن مرهوب عنه، ولا ينهى عن شيء نحن نرغب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكذاب. وقال المقوقس لحاطب: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيا؟ قال حاطب: بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما باله لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من مكة، لم دعاش؟ قال حاطب: فقلت له: أفتشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله حيث أراد قومه قتله، حيث أراد قومه قتله، لم يدعو عليهم حتى رفعه الله تعالى إليه؟ فقال له: أحسنت، لك حكيم، جئت من عند حكيم. فأخذ المقوقس الكتاب وقبله، ووضعه في في صحن أو إناء من عاج، ثم أعطى لحاطب ابن أبي بلتعم 100 دينار وخمسة أثواب وأكرمه في الضيافة، فأقام حاطب عنده 5 أيام وقال له الرجل: لا يسمع منك القبط حرفا واحدا حتى لا يفتتن بهذا الكلام. ثم أرسل معه بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية التي نكحها النبي نكح ملك يمين فأنجب منها إبراهيم، وأختها سيرين، وقد تزوجها حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. وأرسل معه بغلة تسمى دلدل، وحمارا يسمى يعفورا، وغلاما ممسوحا اسمه مايور هو ابن عم ماريا. وأرسل معه قدحا من قوارير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، وأرسل معه أيضا النبي 20 ثوبا وألف مثقال ذهب وعسلا من عسل بنها، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعسل ودعا لعسل بنها وغير ذلك. هذا هو كان اللقاء الذي كان بين المقوقس وحاطب، وكان في الإسكندرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المقوقس: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. فسبحان الله عز وجل، تعالوا بنا لنرى اللقاء الخامس والأخير مع الإسلام والنصرانية، وهو لقاء وفد نصارى نجران. وفيه روى البيهقي عن يونس بن بكير عن سلمة بن يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه كوب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران: إن أسلمتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه قطع به وذعر ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من آل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة إلا السيد والعاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل وقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما تؤمن؟ يعني ما يدريك أن يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمرا من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي وجهدت لك. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس ناحية. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل أيضا، وهو من ذي أصبح من حمية، فأقرأه الكتاب وسأله مرة فقال نحوا من قول شرحبيل بن وداعة. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحية. ثم بعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يدعى جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال مثل قول شرحبيل بن وداعة وعبد فقال مثل قول شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل. فأمره الأسقف فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النيران السرج في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا نهارا، فإن فزعوا بالليل ضربوا بالناقوس ورفعوا النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت السرج أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية ومئة ألف مقاتل. فقرأ عليهم الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداع الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، منهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل، وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله ويحلس، منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وهو عبد المسيح وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذين لا يذكرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة ابن علقمة أحد بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا في المدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من خبرة وتختموا بالذهب، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة حين صلى العصر وعليهم هذه الثياب الحبرات، جبب وأرضية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا وفدا مثلهم وقد حازت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون نحو المشرق، حانت الصلاة بتاعتهم، فقاموا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون نحو المشرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم. ليه؟ لأن عليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وكانوا يعرفونهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا لهما: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكما كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه، يعني بعدنا نكلمه نهارا طويلا فأعجانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أنعود إليه أم نرجع إلى بلدنا؟ فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في القوم: ما رأي في هؤلاء القوم يا أبا الحسن؟ فقال لهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه. ففعل وفد نجران ذلك، ووضعوا حللهم ونزعوا خواتيمهم ولبسوا ثياب سفرهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، فرد عليهم سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. فقال العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة: قد أسلمنا يا محمد. فقال: إنكم لم تسلموا. وأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي في كونه خلق من غير أب، كمثل آدم خلقه من تراب يابس فجعله بشرا لحما ودما، ثم قال له كن فيكون. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي شأنه الغريب كشأن آدم عليه السلام. نعم. ثم قال الله الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وأمر الله عز وجل نبيه أن يقرأ عليه هذه الآيات. فلما أصبحوا وعادوا فقرأ عليهم الآيات فأبوا أن يقرأوا، ثم أمروه بالمباهلة وأنه ليس بنبي وأنه سيدعو على أنفسهم إن كان هو نبيا حقا أن ينتقم الله عز وجل منه. قال الله عز وجل بعد هذه الآيات ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبدأوا يجادلونه فقال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمرني إن لم تقبلوا ديني وأمري فهذا أن أباهلكم. فقال السيد العاقب والله يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل، ولئن لاعنتموه ليخسفن بأحد الفريقين، إنه للاستئصال لكم، وما لاعن قوم قط نبيا فبقى كبيرهم ولا نابت صغيرهم. وقال شرحبيل لئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه، لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. وقال لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالوا فمن رأيي يا أبا مريم؟ قال رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال السيد فإن كنتم قد أبيتم ألا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فلما انقضت المدة التي أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها حتى المباهلة 3 أيام، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشتملا على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة من النسوة، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن أنا دعوت فأمنوا أنتم. فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال وما هو؟ فقال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فما حكمت فينا فهو جائز. وأبوا أن يلاعنوه. سبحان الله العظيم، كان لقاء رائعا نافعا. بين هؤلاء النصارى الذين هم من وفد نجران وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تلك الآيات فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا إله واحد وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إخواني الكرام، خواتي الفضليات، كان هذا هو آخر لقاء للنصرانية مع الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، وكما علمتم جميعا أنها كانت مواقف مشرفة ناصعة، وهؤلاء وفد نصارى نجران وإن كانوا ما النبي صلى الله عليه وسلم وراوغوا وجادلوا إلا أنهم في النهاية وافقوا على الهدى وقبلوا بالحق. هذا ما أعانني الله وإياكم عليه، ويبقى الأمر مع الحديث متصلا، وسنأتي إلى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هكذا بهذا الأمر لكم قد انتهينا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من الكتاب. وكنت أود أن أجلس معكم أكثر من ذلك، ولكن فالله أنا الآن داخل بيتي بعد السفر الطويل الآن، والله العظيم والله ما يعني جلست مع أهل بيتي ولا حدثتهم، ولكن دخلت على النت مباشرة لأني أعلم أن ميعادكم الساعة 10 وقد تأخرت في الطريق، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يتقبله منا ومنكم، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول للإخوان الدورة إن شاء الله تعالى تتم يوم السبت القادم، ولن أقبل أحد بعد يوم الجمعة الماضي، وسأغلق جميع الاستمارات، تركنا الاستمارات أسبوعا كبيرا، ولن أقبل أحد بعد يوم الجمعة الماضي. لكن اللي هيحضر ما فيش مشكلة، اللي هيحضر ما فيش مشكلة.